الحمد لله الذي لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فسقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته من خلال الالتزام بوحي السماء ورشد العقل. اتقوا الله ما استطعتم من خلال التعالي على الدنيا الدنية وعدم الانزلاق في بهرجتها ومغرياتها. اتقوا الله ولا تجعلوا الدنيا أكبر همكم، فإن من يجعل الدنيا أكبر همه ينتهك الحرمات، يرتكب المعاصي، يرتكب المنكرات، يقع في مزالق الأهواء والشهوات. فاتقوا الله ما استطاعتم، ولا تجعلوا الدنيا أعلى ما تصبون إليه، ولا تجعلوا الدنيا أمام أعينكم وقائدة لكم، بل اجعلوا الحق، بل اجعلوا قيم السماء، بل اجعلوا وحي الرسالة ورشد العقل قيادة لكم وتطلعا لحياتكم في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله حق تقاته بجعل الحق محورا لكم، وميزانا ومرجعا، ميزانا توزن به الأشياء، ومرجعا ترجعون إليه، وفيصلا بين الأمور. الحق هو الفيصل الذي يفصل بين الأشياء وبين الأمور التي تعترض الإنسان. بالحق يستطيع الإنسان أن يتعالى على ما في الحياة، وبالحق يتمكن من معرفة ما ينفعه، وبالحق يتمكن من اتباع ما يصلحه. فاتقوا الله حق تقاته بجعل الحق، بجعل القيم، بجعل وحي السماء، بجعل العقل محورا ومرجعا وفيصلا لكم في جميع شؤون الحياة، في قراءة التاريخ، في تقييم الحاضر، في التخطيط للمستقبل. الحق والعقل هما نوران يستضيء بهما الإنسان، كل منهما يزيد الآخر ضوءا. العقل يوقد أو يشعل الحق، يزيد العقل ضياء، والعقل يزيد الوحي ضياء. فاتقوا الله حق تقاته بجعل نور الحق، نور السماء، نور الوحي، ونور العقل ميزانا وفيصلا ومرجعا لكم في الأفكار، في المواقف، في الرؤى، في الأعمال، في السلوكيات، وفي المعتقدات. الحق والعقل هما النور، وهما الميزان، وهما اللذان يصدقان الإنسان ولا يكذبانه، وهم اللذان يمكنان الإنسان من العصمة من الزلل والخلل، ومن الوقوع في متاهات الحياة. فاتقوا الله حق تقاته واتقوا الله ما استطعتم بهجران الدنيا، بهجران الحزبيات، بهجران الذات، بالخروج من ربقة عبودية الذات والأحزاب والدول والقبائل والعشائر والتجمعات وما شابه. اتقوا الله واقتلعوا أنفسكم من ربقة الدنيا، من عبودية الدنيا التي تتجسد في عبودية الذات، في عبودية الأهواء والشهوات، في عبودية الطاغوت، في عبودية الأحزاب والدول، في عبودية القوانين الوضعية والأفكار الشهوانية وما شابه. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حتى تتمكنوا من اتقاء الله حق تقاته، وتتقوا الله ما استطعتم من خلال الكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع الرسل، مع الأنبياء، مع الأئمة، مع الأولياء، مع من ورث رسالات الأنبياء، مع من يحمل مشعل رسالات السماء، مع من يجسد في واقعه خلاصة رسالات السماء. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه خلاصة رسالات السماء. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كونوا مع من يعبد الله ويجتنب الطاغوت، كونوا مع الذين يرثون رسالات السماء وبالتالي يرثون الفردوس في يوم القيامة. كونوا مع الحسين وأصحاب الحسين والشهداء مع الحسين ومن يسير على نهج الحسين. الحسين وارث رسالات السماء، وارث رسالة آدم، ووارث رسالة نوح، ووارث رسالة إبراهيم، ووارث رسالة موسى، ووارث رسالة عيسى، ووارث رسالة محمد، ووارث إمامة علي، ووارث إمامة الحسن، ووارث طهارة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. فالحسين وارث الرسالات السماوية التي تتلخص في العبودية لله واجتناب الطاغوت. كل الرسالة تتلخص في هاتين الكلمتين، ولا يمكن أن تجزأ الرسالة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ العبودية لله لا يمكن أن تتحقق مع الإيمان بالطاغوت، ما يمكن أن تتحقق من خلال الاقتراب للطاغوت. لذلك الحسين حمل رسالة السماء وقدم دمه الطاهر الزكي من أجل تروية وإرواء شجرة النبوة والرسالة السماوية. الحسين ضحى بنفسه، بأهله، بكل ما يملك من غال ونفيس، دفاعا عن تلك الرسالة السماوية، دفاعا عن العبودية لله وعن اجتناب الطاغوت. فالحسين الذي نحن نعيش بداية الذكرى استشهاده، استشهاد الحسين الذي استشهد في الشهر الحرام، انتهكت حرمته وانتهكت حرمة الشهر، وأين الأصوات التي تلعلع بالحرمات؟ لم نجد لها صوتا تتحدث عن انتهاك حرمة الحسين وحرمة شهر محرم الحرام، حينما استشهد الحسين على يد جلاوزة يزيد. لم نجد هذه الأصوات إلا أن تدافع عن يزيد وتسميه أمير المؤمنين. لذلك لا بد أن في مثل تلك الذكرى أن نحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين، لنقرأ التاريخ من جديد، لنقرأ التاريخ كما كان هو، كما وقع هو، لا كما كتبته أقلام مزيفة، أقلام مأجورة تريد أن تحرف مسار المنهج الرسالي عن مساره. لذلك لابد أن نكون مع الحسين، لابد أن نجدد البيعة مع الحسين، لابد أن نبقى ونكون أنصارا للحسين بما تعني الكلمة من معنى نصرة الحسين في اتباع منهجه في العبودية لله، في الكفر بالطاغوت في كل زمان وفي كل مكان، في الماضي والحاضر والمستقبل، لا بد أن نكفر بطاغوت الماضي. لم ولن ننسى الماضي، فرعون طاغوت، لا بد أن نكفر به وإن كان في الماضي، لا بد أن تلاحقه اللعنات، وهكذا كل طواغيت الماضي، وهكذا طواغيت الحاضر، وهكذا كل طاغوت سيولد في المستقبل أو سيطغى في المستقبل. نكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا بد للتمسك بالعروة الوثقى، للتمسك بالعروة التي لا تنفصم لا تنفصل لا تنكسر، لا بد أولا من الكفر بالطاغوت. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، أولا الكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه رسالة السماء، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لابد من الكفر بالطاغوت. هذه رسالة الحسين، رسالة رفض الطاغوت، رفض الظالمين. هذه الرسالة لابد أن تحيا في قلوبنا، وفي مثل ذكرى عاشوراء لابد أن نعلن بصوت مدوي الكفر بكل طواغيط الأرض في كل مكان وفي كل زمان من دون استثناء. ومدح الطاغوت هو مع الطاغوت، من يمدح الطاغوت فليكن مع الطاغوت ويحشر مع الطاغوت، وبئس المصير. لذلك لابد من إعلان رفض طواغيط الأرض تحقيقا لرسالة السماء. إذن لابد أن نكون مع الحسين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحسين هو الذي صدق مع الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، الحسين وعلي وبقية المؤمنين الذين صدقوا مع الله، ومنهم من ينتظر، من يحمل تلك الرسالة، من يحمل رسالة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، من يحمل رسالة عبادة الله واجتناب الطاغوت. هذه الرسالة، هؤلاء الذين صدقوا نكون معهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. إذن الكون مع الحسين يتحقق من خلال الكون مع من يحمل مشعل رسالة الحسين، مشعل النور الإلهي والرشد العقلي الذي يتلخص في العبودية لله واجتناب الطاغوت. لابد من الكفر بالطاغوت، هذه رسالة الحسين، منهج الحسين. إذن لابد أن نكون مع الحسين الذي سعى من أجل إصلاح الأمة، ثار من أجل إصلاح الأمة، خرج وقام بنهضة من أجل إصلاح الأمة، قام بثورة من أجل إصلاح الأمة. الحسين منهج متكامل، إصلاح جذري وتغيير شامل وتجديد رشيد، هذا منهج الحسين. إذن الحسين قام وخرج وثار ونهض من أجل الإصلاح الجذري والتغيير الشامل والتجديد الرشيد. ماذا تعني هذه الكلمات حتى نكون مع الحسين؟ إصلاح جذري، إصلاح جذر المشكلة والفساد. جذر المشكلة والفساد يتكون في داخل الذات، فيبدأ بالذات أولا. من ترك الشهوات كان حرا، هذا منهج الحسين، تحرير الإنسان من عبوديته لذاته، من إيمان الإنسان بجبته، يحرره من الإيمان بالجبت والطاغوت. لابد أن يبدأ الإنسان من ذاته أولا، هذا الإصلاح الجذري، وسوف أعود لإصلاح الذات، ومن ثم إصلاح الجذري بعد الذات يبدأ بإصلاح العلماء، لأنهم جذر الفساد بعد الذات، وبالتالي لابد من إصلاح الحكام لأنهم جذر الفساد بعد العلماء. هذه الأمور الثلاثة هي جذور الفساد، لابد من تغيير الذات، ولابد من تغيير العلماء، ولابد من تغيير الحكام إذا أردنا الإصلاح. أما الترقيع فلن ينفع، ترقيع من هنا وهناك وما شابه هذه لا تقتلع الفساد. جذر الفساد يعشعش في ذات الإنسان، في أهوائه، في عبوديته لأهوائه وشهواته. جذر الفساد يعشعش في داخل الإنسان، ومن ثم جذر الإنسان يعشعش من خلال الخارج في ذات العلماء وذات الحكام. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله يقول: صنفان من أمتي إذا صلح صلحت أمتي، وإذا فسد فسدت أمتي. قيل: ومنهم يا رسول الله؟ قال: الفقهاء والأمراء. لأن الفقهاء يحكمون القلوب والأمراء يحكمون الأبدان. فجذر الفساد الذي نعيش في الواقع الخارجي يبدأ من الذات في الداخل ومن العلماء والحكام في الخارج. فلا بد من تغيير الذات وتغيير ثقافة العلماء ومسلك الحكام حتى يمكن يتمكن من الإصلاح. أرجع إلى إصلاح الذات. كيف نصلح الذات؟ ماذا نعني بإصلاح الذات؟ إصلاح الذات يعني التحرر من عبودية الأصنام، التحرر من عبودية الآلهة التي تنظر إليها الذات. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذا الهوى حينما يكون إلها في داخل الذات. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، هذا الذي يتبع هواه في الخارج ويتبع الهوى من الداخل، هذا هو إصلاح الذات. من هنا نبدأ. فلا بد إذن تحرير الإنسان من صنمية الذات، صنمية الأفكار، صنمية المواقف. أنا قد قلت فكرة ما تنازل عنها، أنا نطقت بكلمة ما أتنازل حتى ولو انكشف لي خطأها وتبين لي عدم سلامتها، أنا أصر عليه. هذا هو حالة الاستكبار الداخلي، حالة الظلم الداخلي، حالة التعالي الداخلي. لابد أن نغير هذه الحالة إلى التواضع، إلى التسليم للحق وما شابه. فإذن صنمية الذات، ومن ثم بقية الأصنام: صنمية الدولة، صنمية الحزب، صنمية الجماعة، صنمية القبيلة، صنمية العشيرة، صنمية المرجعية، صنمية المسجدية، صنمية الحارة، صنمية الوطن، وما شابه من تلك الأصنام التي تحيط بالإنسان وتزيده ظلامة وظلما وتخلفا وجهلا وعبودية. لذلك حتى نصلح ذواتنا لابد أن نخرج من ربقة العبودية لتلك الأصنام. واحد ينظر إلى دولة يعتقد أن هذه الدولة هي معصومة، هذه صنمية، الصنمية للدولة، صنمية للنظام، وأنه كأنه معصوم ويدافع عن دفاع مستميت أو نظام دولي أو ما شابه. هذه العقلية وما شابه يحتاج إنسان يخرج منها. صنمية السلف، كأن السلف معصومون لا أخطاء لهم وما شابه، كل ما يقوله السلف لابد أن تخرس أمامه، هذه الصنمية لابد أن يخرج منها. صنمية الأصحاب، كأن الصحابة عدول لم يرتكبوا ذنبا ولم يؤذوا الرسول، هذه الصنمية لابد من الخروج منها. صنمية القبيلة، يدافع عن قبيلته ولو ارتكبت الأخطاء والحماقات. صنمية المرجعية، كأن مرجعه هو الباقي والبقية لا مرجعية لهم. صنمية الذات، صنمية العشيرة، صنمية الحزبية، حزب يدافع عنه وبقية الأحزاب ملغية في ذهنه. صنمية الجماعة، صنمية الفئة وما شابه. هذه الأصنام لابد من تحصينها. صنمية الديوانية، صنمية الشلة، صنمية ما شابه، هذه كلها أصنام تحوط بقلب الإنسان وبعقل الإنسان وتبعده عن الحقيقة ورؤية الحقيقة. حينما يكون عبدا لها، حينما يراها معصومة عن الزلل، حينما يدافع عنها ولو كانت على الباطل. صنمية الزعامة، صنمية الشخص، يؤمن بشخص ويرى حق وفيما يقابله باطل أجمع وما شابه. هذه الصنميات، هذه إصلاح الذات. ثاني، يتحرر من عبودية هذه الأصنام، من عبودية كل الأصنام من دون استثناء. لا يجعل شيئا صنما له يعبد من دون الله. نعم، يعبد الله دون الأصنام، يعبد الله ويطيع من يسير على نهج الله، أما الصنمية لها الأشياء هي أساس مشاكلنا، بل أساس مشاكل المسلمين الذين يتظاهرون بعبودية الله هي عبوديتهم للأصنام. هذه الأصنام التي تنبعث من الذات، صنمية الحجب، صنمية الدولة، صنمية المرجعية، صنمية القبيلة، صنمية الفئة وما شابه. هذه الأصنام لابد أن نتحرر منها لكي يكون حر طليق. لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، لا تكن عبدا للحزب. تخاف جماعتك وحزبك يحجوا عليك إذا طلعت أو خالفتم في رأي، ترى بطلانه وترى خطأه، أو كذلك حينما تخالف جماعة أو تخالف فئة أو ما شابه. الدول تخطئ، المراجع تخطئ، الأحزاب تخطئ، الفئات تخطئ، العلماء يخطئون وما شابه، كلهم يخطئون إلا من عصم الله. فلماذا تتعصب لرأي خاطئ، لسلوك خاطئ؟ لماذا تدافع عن الخطأ؟ لماذا تدافع عن الباطل؟ ليست صنمية، هذه عبودية الصنم. حينما تدافع عن الباطل، تدافع عن الخطأ، تدافع عن هذه الأمور مع معرفتك بخطأ هذا الشخص وبخطأ هذا الحزب وخطأ هذه الدولة وخطأ هذا المرجع وخطأ هذا العالم وخطأ هذه الفئة، أليست هذه الدفاع عبودية لتلك الأصنام؟ إذن وين عبودية لله؟ أنت لا تعبد الله، أنت تعبد ذاتك من خلال عبوديتك للحزب. لذلك منهج الحسين إصلاح جذري، جذر المشكلة الذات أنت، جذر مشاكلك بما كسبت أيديكم، أنت الذي تصنع واقعك بيدك، بموقفك، بفكرك، بسلوكياتك، أنت الذي تصنع. هذه الصنمية الحسين منهج لإصلاح جذري، وهكذا إصلاح العلماء، إصلاح الحكام، هذا من الداخل إصلاح الذات، الخارج إصلاح العلماء والحكام. الحاكم مقدس ذات لا تمس، أو العالم ذات لا تمس، أو يلخص مجتمع بأكمل في شخص حاكم. هذه عبودية وأقلام مزيفة تروج لها وتسبح بحمدها وتقدس لها. هذه عبودية للأصنام البشرية، هي أحجار في صورة بشر. حاكم معصوم حتى على أساس هذا الحاكم يلخص المجتمع فيه بشر مثله مثلهم، لم يصل إلى درجة العصمة ولم يكن نابغة عصره، لكنه لأنه يحكم ترى الأقلام وترى التزييفات وما شابه تسبح وتمجد بحمده وتقدس له. هذه اللغة يجب أن تتبدل، يجب أن تلغى، يجب أن ترفض. وكل من يجير قلمه أو يجير لسانه للتسبيح بحمد الطغاة أو الظالمين فهو شريك معهم، لأن أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر. فلا بد أن نغير من خلال الكلمة الجريئة كلمة الحق أمام سلاطين الجور في كل الأرض في كل مكان وفي كل زمان. لا بد أن نملك الشجاعة من خلال الإيمان بالله، ونقول كلمة الحق ونرفض حكم الجور ممن كان وفي أي زمان. أما تلك الأقلام وأما تلك الألسن التي تسبح وتمجد فهي شركاء مع الظالمين، ويحشرهم الله بحق محمد وأهل بيته مع الظالمين. من يمجد الطاغي فليحشر مع الطاغي، من يمجد صدام فليحشر مع صدام، من يمجد حاكما فليحشر مع الحاكم، من يمجد طاغيا فليحشر مع الطاغي. هذه الأقلام المزيفة، هذه الألسن الملتوية، هذه هي سبب مشاكلنا. لأن الإشكال الجذري في حكام الجور، إشكال الواقع، الحاكم هو الذي يرسل القوانين وهو الذي يشرع الأحكام، وبالتالي الناس مكبلة بقوانين الأنظمة. تالي سبب المشكلة وين؟ النظام. ولذلك إذا تغير السلطان تغير الزمان، الناس على دين ملوكهم. ليش؟ إذن التقدم حينما يكون حكم يعطي العدالة ويعطي الحرية المجتمع يتقدم، حينما يكون حكم ظالم مستبد المجتمع يكبل وتقتل الطاقات والكفاءات، وصير تنبعث المشاكل، تنتشر الأمراض والأوبئة النفسية والاجتماعية والثقافية والدينية والجسدية. سبب وين؟ سبب تشريعات ظالمة وطاغية وما شابه قوانين ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك إصلاح العلماء، العالم مسؤوليته أن يصلح، فإذا فسد العالم لا يرجى منه صلاحا، لأن إصلاح الخارج على أيدي العلماء الذين هم أمناء الرسل، فإذا خان العالم فمن يصلح؟ لذلك لابد من إصلاح العلماء، العالم الذي يخون أمانته، الذي يهتك الأعراض، الذي يتملق للظالمين، الذي يتملق لحكام الجور، الذي يتضعضع لأصحاب الأموال وأصحاب الجاهات، هذا العالم لا خير فيه. العالم الذي يجير قلمه دفاعا عن الظالم ويطأطئ رأسه خضوعا لصاحب المال والجاه، العالم الذي يخشى المجتمع ولا يخشى الله، لا يمكن أن نرجو منه إصلاحه. فالإصلاح الجذري بإصلاح العلماء، أن يكون هناك علماء عدول شجعان يصدعون بالحق، هذا هو الإصلاح. إصلاح الذات، إصلاح الحكام، إصلاح العلماء، هذا الإصلاح الجذري. وبالتالي تغيير شامل، تغيير شامل في كل الأبعاد، ما واحد يجي تغيير في قسم، تغيير سياسي، تغيير عقائدي، تغيير اجتماعي، تغيير تربوي، تغيير اقتصادي. أما تريد أن تتغير في بعض من الأبعاد وبالتالي تكتفي، لا، لن يصلح الواقع الخارجي. والله أغيرت في جزء من القسم من الأقسام في قضية المال أو ما شابه من الاقتصاد، سفلت شارع، زرعت شجرة، هذا التغيير جزئي، لابد من تغيير شامل في كل الأبعاد في كل المجالات. تغيير في التعليم والسياسة والاقتصاد والاجتماع والعقيدة وما شابه، تغيير كل ما هو فاسد لابد أن يغير في أي مجال. أما واحد يروح يقول نغير المجتمع ويترك السياسة وعبث السياسة، لن يصلح المجتمع بتغيير الواقع الاجتماعي والغفلة عن الواقع السياسي، أو يريد يغير الواقع السياسي ويغفل عن الواقع العقائدي، لن يصلح المجتمع بالتغيير السياسي مع الغفلة عن فساد الواقع العقائدي، وهكذا بقية المجالات. فلا بد أن يكون التغيير شامل، وهكذا لا بد أن يكون التجديد رشيد، ليس كل ما هو جديد فيه خير وصلاح، وإنما لا بد أن نرى الجديد إذا كان فيه رشد أخذناه، أما إذا كان يؤدي إلى السفاهة رفضناه. فلذلك تجديد الرشيد يحكم بالوحي والعقل، نعرف متغيرات الحياة، بل نسعى لأن نبدأ لتطوير الحياة من خلال ثوابت الشريعة وإرشاد العقل، من خلال نور الوحي ونور العقل نجدد الحياة، نتطور مع الحياة، نتفاعل مع الجديد، بشرط أن يكون تغييرا وتطويرا وتجديدا رشيدا. رشد العقل ورشد الوحي، لهذا يكون هناك منهج الحسين، بهذا نكون مع الحسين. في إصلاح جذري وتغيير شامل وتجديد رشيد، بهذا نستطيع أن نصلح واقعنا وننهض بأمتنا ونبني أمة مقتدرة وحضارة إنسانية كبرى تبسط العدالة والقسط وتنشر الحرية والشورى وتقتلع الظلم والاستبداد بجميع أشكاله وجميع ألوانه، من داخل الأسرة ومن داخل المدرسة ومن داخل الدولة ومن النظام العالمي. نقتلع كل ظلم وكل استبداد وكل طغيان من كل مجالات الحياة. إذن منهج الحسين يتلخص في كلمة: أن أعبد الله واجتنب الطاغوت، من خلال الإصلاح الجذري والتغيير الشامل والتجديد الرشيد الذي يتحقق من خلال رفض العبودية للذات ورفض عبودية الأصنام، صنم الدولة وصنم الحزب وصنم المرجعية وصنم الفئة وبقية الأصنام، وتغيير جذري، إصلاح جذري من خلال إصلاح العالم والحاكم، وتغيير شامل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعقائدية والتربوية وبقية المجالات الأخرى، وتجديد رشيد من خلال وحي السماء ونور العقل ناخذ كل ما يتوافق وثوابت الشريعة وارشاد العقل حتى ننهض بهذه الأمة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لأن نكون مع الحسين، مع من صدق، مع الحسين، مع من يحمل شعلة الحسين. الكون مع الحسين من خلال الكون في هذا الزمن في هذه الأيام مع من يحمل شعلة الحسين، أن أعبد الله واجتنب الطاغوت. أسأل الله أن يجعلنا مع الحسين ومع من يسير على منهج الحسين، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
يعز صفاته كان قويا قبل وجود القدرة والقوة، وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة، لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال، ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال. وجوده قبل القبل في أزل الأزال، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال. غني في الأول والآخر، مستغن في الباطن والظاهر، لا جور في قضيته ولا ميل في مشيئته ولا ظلم في تقديره ولا مهرب من حكومته ولا ملجأ من خطواته ولا منجى من نقماته. سبقت رحمته غضبه، ولا يفوته أحد إذا طلبه. أزاح العلل في التكليف، وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف. مكن أداء المأمور، وسهل سبيل اجتناب المحظور. لم يكلف الطاعة إلا دون الوسع والطاقة، سبحانه ما أبين كرمه وأعلى شأنه، سبحانه ما أجل نيله وأعظم إحسانه. بعث الأنبياء ليبين عدله، ونصب الأوصياء ليظهر قوله وفضله، وجعلنا من أمة سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آمنا به وبما دعانا إليه، وبالقرآن الذي أنزله عليه، وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير وأشار بقوله هذا علي إليه. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين، المنتجب في الميثاق، المصطفى في الظلال، المطهر من كل آفة، البريء من كل عيب، المؤمل للنجاة، المرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه، وعظم برهانه، وأفلج حجته، وارفع درجته، وأضئ نوره، وبيض وجهه، وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء حجة الله على الأئمة من ولد أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على ابنتها زينب حجة الله على العالمين، والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. اللهم صل على محمد وعليهم صلاة زاكية نامية كثيرة دائمة طيبة لا يحيط بها إلا أنت، ولا يسعها إلا علمك، ولا يحصيها أحد غيرك. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله من خلال جعل القرآن منهاجا وفيصلا ومنظارا نبصر به حقائق الحياة، اتقوا الله حق تقاته من خلال تحكيم القرآن، سنن القرآن، رؤى القرآن، نظريات القرآن، قصص القرآن، أمثلة القرآن، عبر القرآن، منظارا وبصيرة لقراءة الحياة، لقراءة الحاضر، لتقييم الحاضر. اتقوا الله ما استطعتم من خلال عدم الاغترار بالقوى الظاهرية، وعدم الانخداع بالإعلام المزيف، وعدم الخوف من تدجيج السلاح. اتقوا الله ما استطعتم من خلال استصغار الواقع، استصغار الدنيا وما فيها من قوى وما شابه. اتقوا الله حق تقاته من خلال تعظيم الله، اتقوا الله ما استطعتم من خلال تصغير الدنيا. عظم الخالق في أعينهم فصغر ما دونه، فعظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، عظموا الخالق فصغر الدنيا. لا أمريكا ولا نظام دولي ولا حاكم ولا دولة تخيفك أو ترهبك حينما تتقي الله ويعظم الخالق في نفسك. عظمة الخالق في النفس هي مصدر قوة الإنسان، وبها يجابه كل الواقع الخارجي مهما تقوى ومهما استعلى ومهما تعجرف ومهما أرهب، كل الواقع الخارجي ضعيف أمام القدرة الإلهية.
كل الواقع تحت حكم الله، ما من أحد خارج عن سلطة الرحمن. الرحمن على العرش استوى. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كل شياطين الجن والإنس، كل طواغيت الأرض، كل قوانين البشر، كل سلطان من دون الله ضعيف، سواء كان باسم سلطان دولي أو سلطان محلي أو صغر أم كبر. متى يرى هذا الضعف؟ متى يبصر الإنسان ضعف الواقع، ضعف الأنظمة، ضعف القوانين، ضعف الاستكبار؟ متى يبصره؟ حينما يتأمل كتاب الله، حينما يتدبر في القرآن، حينما يعتبر بقصص الوحي والسماء في كتاب الله. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وين؟ وين إرم؟ وين فرعون؟ وين ثمود؟ وين طواغيت الأرض؟ كلهم بقوا تحت التراب تنخرهم الدود. وين التكبر؟ وين السلطان؟ أين صدام اليوم؟ وين الطغيان والترهيب؟ كان يقتل ويدمر، لكن أينه اليوم؟ أين ريغان الذي خرج لنا بحرب النجوم؟ لم يكتفي بحرب الأرض، نظام ريغان في أمريكا بدأت في صراعها مع الاتحاد السوفيتي بحرب النجوم، تجاوزوا الكرة الأرضية وسعى لبناء قدرة عسكرية وسماها بحرب النجوم وانتصر فيها، وتفكك الاتحاد السوفيتي وتحررت أوروبا من هيمنة واستعباد الاتحاد السوفيتي، ولكن دخلت في ربقة الاستعمار الأمريكي وما شابه. ولكن أين ريغان صاحب نظرية حرب النجوم؟ تحت التراب. وهكذا بوش وأبو بوش ومن قبله ومن بعده وحكام العالم المسلمين والعرب وغيرهم، أين هم؟ تحت التراب ينخرهم الدود. يقدر يدافع عن نفسه؟ يقدر يخرج من التراب؟ يقدر يخرج من عذاب الله في قبره؟ فلماذا ترهب أولئك؟ لماذا تخاف أولئك؟ كلهم ضعفاء، كلهم جبناء حينما يتجاوزون خط السماء. فليش ترهبهم؟ بسبب ابتعادك عن وحي السماء، بسبب عدم تدبرك في القرآن، بسبب عدم تعظيم الله. لو عظم الخالق في نفسك من خلال قراءتك للقرآن لوجدت ضعف هؤلاء. أمريكا تقدر تحكم العالم على كيفها؟ لا، لا أمريكا ولا غير أمريكا، ما يمكن لأي دولة في العالم مهما امتلكت من قوة أن تتحكم في مفاصل الأرض، ما يمكن مهما كانت. هذه سنة الله. الكبرياء ردائي، من نازعني ردائي خلته ناري ولا أبالي. الله سبحانه وتعالى ما يسمح لمتكبر ومتجبر أن يهيمن على كل الأرض وكل البشر. نعم الحياة تسير وفق السنن، حينما تجبن أنت يتسلط عليك ذاك، أنت جبنك هو الذي سلطه، خوفك رعبك هو الذي جعله يتمكن منك ومن التسلط عليك، يرهبك ويخوفك ويهددك. فحينما تخاف وحينما ترتعد فرائصك وحينما ترهبه يسيطر عليك، أما حينما تمتلك القوة يضعف ويبقى ضعيفا إلى أقصى درجة. حينما تؤمن بالله لأن الله هو الذي يحكم الكون. لذلك أمريكا وغير أمريكا وين يدرسوا؟ أمريكا يلعبون، يلعبون بالحياة، يلعبون بالبشر، يضعفون هذا ويضعفون ذاك، يصنعون الفتن حتى تضعف البشرية فيتسلطون عليهم. هاي أمريكا. بل أعظم من ذلك، أمريكا تلقي بفشلها على الضعيف، أمريكا تحكم العراق، أمريكا تمنع الحكومة من بناء قدرتها العسكرية، تمنع الحكومة من مفاصل الأمن، ليس الأمن بيد الحكومة ولا بناء القدرة العسكرية بيد الحكومة ولا ما شابه من أمور من مفاصل العراق بيد الحكومة. بالتالي أمريكا تفشل، تفشل في العراق، ومن ثم تلقي باللوم على الحكومة. هذا نظام جديد بعد، دولة عظمى مهيمنة مسيطرة تتحكم في المفاصل، تفشل ترميها التهمة على الحكومة. هي دلالة ضعف، ودلالة قدرة، دلالة جبن، هذا دلالة ضعف. وين أمريكا إذن؟ وين أمريكا؟ الله يحكم. لذلك لا نخاف أمريكا ولا نخاف أذيال أمريكا. من لا يخاف أمريكا لا يخاف أذيالها. الحكومات المتسلطة تخاف من أمريكا، الشعوب التي تتسلط على بعضها تخاف من أذيال أمريكا وتخاف من الحكومات المتسلطة. الخوف هو الذي، التسلط على الضعيف هو الذي يجعلك تخاف ممن هو أضعف منك لولا ضعفك. هذا الواقع. لهذا إحنا لما نريد نقرأ الحياة السياسية لابد نقرأها من خلال القوة الإلهية. كل القوى السياسية ضعيفة، دول دولية، دول محلية، أحزاب، أشخاص، كل من يخرج عن قيم السماء ضعيف. هذا الواقع السياسي. ما تفكر ترهبك دولة أو نظام، واقع سياسي يتناقض. تريد أمريكا تتناقض، رايس قبل فترة إجت وتكلمت عن الديمقراطية والإصلاح وخطأت أمريكا وعاتبت أمريكا أن سنين كانوا يسعون للاستقرار والأمن وفشلوا لأنها كان على حساب الديمقراطية، اليوم رجعوا إلى منهجهم القديم. أمريكا اليوم تلعب بالعراق، تتظاهر بدعم الشيعة من جانب ودعم السنة من جانب، وهي لا تدعم لا شيعة ولا سنة، وإنما تريد مصلحتها وتريد الوضع يبقى مفكك. فلتخرج أمريكا من العراق، سيتشافى العراق من كل أزماته في أقل من سنة. حينما تخرج، ما عليكم من الأصوات، هذا الإعلام المزيف، حينما فلتخرج أمريكا ولنشاهد ماذا يحدث في العراق. أمريكا إذا خرجت من العراق سيتشافى العراق من كل أزماته الاقتصادية والأمنية والسياسية والعسكرية وكل شيء. أما حكومة ممنوعة من أن تكون لها سلاح، يعني أكو ناس يجوا قسموا تفجيرات وآر بي جي وما شابه، والجيش العراقي ما عنده دبابة وما عنده آر بي جي، حد كلاشنكوف يقول له تعال سبب لي استتباب أمس لأمريكا. ضعف الحكومة العراقية، ضعف الأمن سببه أمريكا، وسبب تسلط أمريكا هو النزاع الداخلي، الابتعاد عن القيم، حب السلطة والرئاسة سواء سنة أو شيعة. هذا الواقع العراقي. وهكذا في فلسطين، وهكذا في لبنان. ليش أمريكا تلعب تسوي تشعل فتيل الصراع والنزاع في لبنان، في فلسطين، في العراق، في الصومال، في السودان؟ بإشعال فتيل الصراعات تملك القوة أمريكا على هؤلاء الضعفاء. من يصارع مو من أجل الحق، من يصارع من أجل السلطة يكون ضعيفا. لذلك أمريكا تتسلط على ولي والتالي، هذا ما تريد، لا تريد لا حرية ولا ديمقراطية. وجيب أمريكا لنا، والله إيران ممنوع تتدخل في العراق. أنت أمريكا وش دخلش في العراق؟ وش دخلش انت امريكا؟ ايران دولة اسلامية، عراق دولة اسلامية، احنا ما عندنا حدود، مرفوض الحدود، تقسيمات استعمل صنعها الاستعمار. الدول المحيطة بالعراق ما لها ربط بامريكا، فلتخرج امريكا ولتبقى الدول المحيطة مع العراق من دون استثناء. نرى ماذا سيكون. خل امريكا تطلع تجرى ذيالها، اتاخذ الصولة، تخرج من الخليج وتخرج من دول الخليج وتخرج من دول الإسلامية، تزيل قواعدها العسكرية. أمريكا هي التي تفسد العالم. بعدين والله إيران وإيران فاشلين، أنتوا أمريكا فاشلين. وقضية الآن أمريكا تصفي حساباتها مع الإيران في العراق، مو إيران، أمريكا هي التي تصفي. وقالوا رايس قالت خل إيران تتنازل عن قضية التخصيب اليورانيوم وإحنا نتنازل عن كل شيء، كل شيء ما في شرط آخر، فقط تتنازل عن تخصيب اليورانيوم. ما أدري بس هذا، ولذلك تقوم باختطاف واعتقال جماعة إيران. وش عندهم تهمة؟ ما عندهم شيء. فليجيبوا يلا، صار كم يوم، كم يوم من اختطفوا واعتقلوا؟ على أساس؟ هذه العراق لسيادة، من يحكم العراق؟ العراق لو أمريكا، أمريكا وين والحكومة العراقية؟ من يقدر يوقف قدام أمريكا بهالعقلية المتعجرفة والانقسام الداخلي؟ لا، اللطيف سفير الأمريكي في مصر يقوم بعملية جولة في مصر، يسألوه عن السلاح النووي الإيراني، ليش أنتوا ساكتين عن إسرائيل؟ شوفوا الجواب الأحمق. يقول أولا إسرائيل زين مقرر أن لا تكون هي البادية، ما أدري من وين لهذا مقررة من يملك سلاح نووي، والله نصدق إحنا إسرائيل، إسرائيل هي تبني سلاح بس مقررة أن لا تبدأ هي بسلاح نووي. إيران ما اعتدت على الدول العربية ولا الدول المحيطة، من قامت الثورة إلى يومك هذا لم تعتدي على دولة. إسرائيل اعتدت على لبنان مرات، 7 مرات على لبنان، واعتدت على سوريا وعلى مصر وعلى الأردن، بل ابتلعت فلسطين. هاي اللي ما تعتدت إيران، اعتدت على من؟ اعتدت على أفغانستان، اعتدت على باكستان، اعتدت على تركيا، اعتدت على دول الخليج، اعتدت على العراق. لا، لم تعتدي. لا، أسوأ من ذلك. جواب آخر يقول بعد إسرائيل ما موقع على اتفاقية دولية مال عدم انتشار الأسلحة، إيران موقع. هذا جواب أسوأ. فليش ما توقع؟ ولماذا يسكت عنها؟ وليش النظام الدولي ما يبحث النووي الإسرائيلي؟ ليش مجلس الأمن ما يبحث؟ هذه أمريكا تتسلط وتعبث وما شابه، وتلقي مشاكل على الحكومة العراقية وعلى إيران وعلى سوريا وعلى حزب الله وعلى حماس. بين هالدولة هذه، حماس تدافع عن أرضها عن قيمها، جولت لها أمريكا جماعة أذيال أصوات وأبواق لصوت أمريكي، كل يوم يفسدون الأمر. كل ما يريد الشعب الفلسطيني يتوحد تدخل أمريكا على الخط، وتدخل رايس على الخط لتفتيته وخلق النزاع. وهكذا في لبنان، وين أمريكا؟ وين العدالة؟ وين الإصلاح؟ وين الديمقراطية؟ وين القوة؟ ما عندها قوة. قوتها في ضعفنا، قوتها في صراعنا على الباطل، صراع الحق. نعم، ندافع عن الحق، ندافع عن القيم، ندافع عن العدالة، ندافع عن الحرية. أما صراع من أجل الوصول إلى السلطة، صراع من أجل الهيمنة، هذا الأمريكا تلعب عليه وتعبث به. لذلك لا تخافوا، أمريكا ما تتجرأ تضرب إيران، لأن إيران دولة قوية، وأمريكا ما تتجرأ أن تبدأ. وأقصى ما تريد حتى ضربة محددة أمريكا تخاف منها، لأن سيكون هناك رد من قبل إيران. وإن كان هذا الاستفزاز لإيران اختطاف كم واحد حتى أمريكا تحصل لها مبرر، ولن تجد لها مبررا. وشدتها 4-5 أنفار موجودين في كردستان تختطفهم. هاي دولة عظمى، هاي دولة تحكم العالم، دولة جبانة، دولة متخبطة. هذه أمريكا، وين؟ قال أمريكا تخرج من الشرق الأوسط سنعيش بسلام. لذلك لا الشعوب تثق في أمريكا ولا الحكام، غلطان الشعوب حينما تثق بأمريكا، والحكام غلطانين حينما يثقون بأمريكا. بالتالي يستبدون على شعوبهم ويطغوا على شعوبهم، على بالهم أمريكا بتخليهم أو شعوب تسكت عنهم. لا، أمريكا تقدر تحفظ عروشهم، ولا الشعوب ستسمح ببقاء عروش الطاغي. لذلك الحكام فلينتبهوا ويدخلوا في تحالف مع أمريكا. من يدخل في حلف مع أمريكا يتهاوى. غرروا بصدام ودفعوه للحرب مع إيران، وأعطوه دعموه بالكيمياوي، ويحاكم هو وأزلامه بما دعموه به. هذه أمريكا. فالحكام شوية لأسروا أغبياء، شوية يوعوا، شوية يزيلوا هالغباء. كذلك الشعوب لا تطمئن لأمريكا. لا تفكروا أمريكا تريد مصلحة الشعوب، مصلحة أمريكا مع الحكام المستبدين، مع سلاطين الجور، مو مع الشعوب، مو مع الإصلاح، مو مع الحرية، مو مع الديمقراطية. لذلك كل ديمقراطيتهم لغوها. وين الديمقراطية؟ في لبنان رفضوها، في فلسطين رفضوها، في العراق رفضوها، لأن ديمقراطية تجيب علاوي والشلبي، ما تحققت فمرفوضة الديمقراطية، لأنه مو ديمقراطية، مطلوب مصالح أمريكا. ما أدري، العراق جزء من الأمن القومي لأمريكا، بس العراق مو جزء من الأمن القومي لإيران ودول المنطقة، لهذا أمريكا يجب لا تتدخل ودولة ما يجوز تدخل. هذا الحقيقة الأمريكية، مو ديمقراطية ولا إصلاح. لذلك كل القضية أن تركع الحكام، يهدد الحكام بشعوبهم حتى يقدمون تنازلات أكبر لتحقيق السياسة الأمريكية. وآخر مرة جت رايس بصراحة، بصراحة رايس قالت تريد تسوي حلف ضد إيران. ما أدري إيران على وش الحلف؟ لتدخل إيران في العراق. جيبوا مفردة وين دخلت إيران في العراق قتلت أو ما شابه، وين ماسكين؟ ما شايفين إحنا هذا زين. ليش حلف على قضية فلسطين؟ حلف لإيساع تبرير مجيء الأمريكان وعسكر الأمريكان. هذا حلف. من يتحالف مع أمريكا خسران. من يتحالف حكام وشعوب، من يتحالف مع أمريكا هو الخاسر، سيعاقب في الدنيا قبل الآخرة. قيم ما تسمح أن يتمادى الإنسان أكثر من حدوده. لذلك لا نخاف أمريكا ولا من يتحالف مع أمريكا ولا أفكار أمريكا. كل من يرتبط بأمريكا خاسر وذليل وجبان. لذلك لا نخاف ولا. لذلك شعوب خلها تعي، إذا الحكام ما يريدوا يعوا فلجكن وعين الشعوب، ويذهب الحكام في مزبلة التاريخ مع أمريكا حينما يتحالفون على الباطل. خلاص شعوب خلها تعي وتبني إرادتها وتثق بربها، والله سبحانه وتعالى ينصر من ينصره. أمريكا إن شاء الله هي التي أسقطت صدام. أمريكا حينما رأت أن صدام لابد أن يتهاوى وبالتالي أن تقوم في العراق حكومة كما قامت في إيران، سرعت وعجلت بإسقاطه حتى تتحكم في مفاصل العراق. ما كان عندها قدرة بعد حفظ لحفظ صدام، ما عندها إمكانية أن تحفظ صدام، فقررت أن تسقطه قبل أن يسقطه الشعب، وبالتالي تقوم هناك دولة متحررة من الهيمنة الأمريكية كما تحرر الشعب الإيراني من هيمنة أمريكا في أيام الشاه. شاه حاكم يخضع للهيمنة الأمريكية وبالتالي يخضع إيران كلها. سقط الشاه فتحررت إيران وشعب إيران من الهيمنة الأمريكية. كذلك كان صدام أوشك على السقوط، وهذا يعني أن يتحرر العراق وشعب العراق من صدام الهيمنة الأمريكية. لهذا أمريكا عجلت بالأمر. وأمريكا ما كان عندها قدرة أن تحفظ النظام العراقي، وبعد ذلك أمريكا تجد أنها ما عندها قدرة لحفظ الأنظمة المستبدة، لذلك تلعب بالوتر. ما عندها قدرة تحفظ الأنظمة، ما عاد عندها قدرة وإمكانية تحفظ أنظمة مستبدة، لذلك تتحكى باسم الإصلاح والديمقراطية. لذلك فعلى الشعوب أن تثق بقدراتها وتثق بربها وستنتصر بإذن الله. الزمن يتقدم لتوسيع الحرية وبسط العدالة رغما على الحكام المستبدين وعلى أمريكا والدول الاستكبارية أجمع من دون استثناء. لذلك فلنثق باتساع رقعة الحرية وبسط العدالة إن شاء الله على أيدي المؤمنين وسعي الصادقين. إن الله سبحانه وتعالى وعد عباده بالنصر حينما ينصروه. إن تنصروا الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فلننصر الرب حتى ننتصر بإذنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.